بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الفصول الأخيرة من هذه الرسالة النافعة، العقيدة الواسطية. قال الشيخ: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الفصل فصل مهم يتعلق بمنهج الاستدلال، فإن من كمال فهم عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم أن ندرك منهجهم في الاستدلال ومصادر الاستدلال عندهم. فمصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. قال: من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، يعني ما يتعلق بالأمور الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء، أو الأمور الظاهرة كالأقوال والأفعال. فأهل السنة والجماعة أسعد الناس بتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغهم شيء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا تمسكوا به وحرصوا على تطبيقه. ولم يكن من دأب السلف أن يقولوا: أواجب هذا أم سنة، محرم أو مكروه. لا، إنما وقع هذا في المتأخرين. أما السلف الصالح فإذا علموا الشيء سنة فعلوه، ولم يدخلوا في مماكسة وتنازلات، بل يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقبل ذلك بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن من الذي يتأسى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ أرأيتم؟ هذا يفسر لكم لماذا يستثقل بعض الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا يفرح بها آخرون. من كان يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا طابت نفسه وقرت عينه وسهل انقياده، ومن ضعف عنده شيء من هذه المعاني ثقل عليه اتباع السنة ودخل كما قلت لكم في مماكسة وطلب تخفيضات وتنزيلات، أسنة هذا أم واجب، أم محرم أم مكروه، كما يقع كثيرا من الناس. إذن أهل السنة والجماعة هم أهل الاتباع، فهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهل المقصود بالآثار هنا، هل يدخل فيها الآثار الحسية بأن يقصد الإنسان المواضع التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس فيها، والمواضع التي مثلا قضى فيها حاجته فيقضي فيها حاجته؟ وقع هذا من بعض الصحابة، يعني بلغ بهم ذلك أن صاروا يتحرون المواضع التي كان ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل السفر فينزلون فيها، والمواضع التي بال فيها فيتقصد أن يقضي حاجته فيها. ولكن الذي يظهر أن هذا مما لا يدخل في دائرة الاتباع، لأن هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم بحكم الطبيعة والجبلة لا بحكم الدين والاتباع. فما يتعلق بالطبيعة والجبلة وما يتعلق بعادات قومه من مثلا لبس وملبس ومركب ومشرب ومسكن، هذا لا تتعلق به سنة. فلا يقول أن قائل من السنة لبس الإزار والرداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، لا يقول قائل من السنة أن يسكن الإنسان في بيت من لبن وطين سقفه من جريد، هذا لا يتعلق بأمر مقصود لذاته. لا يقول من السنة أن يركب الإنسان البعير والبغل والحمار وما أشبه، فإن هذا لا يتعلق بسنة، إنما هذا كان يتعلق بالأمور المعيشية. وإنما تتعلق السنة فيما كان من التشريع، فهذا هو الذي يتحرى الإنسان فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إليها سبيلا. كذلك أيضا اتباع سبيل السابقين الأولين، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فثم سبيلان: سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. فالواجب اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع. وتعريف الإجماع عند أهل السنة والجماعة عند الأصوليين هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل في عصر من العصور. فإذا انعقد هذا الاتفاق من علماء لا من عامة، علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل في زمن من الأزمنة، فإن هذا الاتفاق يكتسب العصمة. لما؟ لأن الله لا يجمع الأمة على ضلالة، فقد جاء في حديث مشهور: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والآية دليل على ذلك. ولا شك أن السابقين الأولين يدخل المهاجرون والأنصار فيهم دخولا أوليا، وكذلك التابعون لهم بإحسان. واستدل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها أحمد وغيره بسند صحيح: عليكم بسنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فإن هذا يعد من سنته. وسنة الخلفاء الراشدين. من الخلفاء الراشدون؟ الخلفاء الراشدون هم كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح، ويدخل فيهم الخلفاء الأربعة دخولا أوليا. لكن لا يقال إن الخلفاء الراشدين هم فقط هؤلاء الأربعة، هؤلاء هم أشرفهم وأولهم، لكن جميع من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح فهو خليفة الراشد. فيدخل في ذلك العلماء والأمراء الصالحين، يدخل في ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل، والشافعي، ومالك، وسفيان، والأوزاعي، وغير ذلك ممن أطبقت الأمة على إحسان الظن بهم والثناء عليهم، فهم كلهم خلفاء راشدون. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك يكون بالأيدي، والعض يكون بالنواجذ، والنواجذ هي آخر الأضراس، يعني أنه كأنه لشدة التمسك بها والعض عليها بلغ العض إلى آخر الأضراس. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، ذلك أن اقتصاد في اتباع خير من اجتهاد في ابتداع. اقتصاد في اتباع خير من اجتهاد في ابتداع. ما فائدة يستكثر الإنسان من عمل بدعي؟ هذا لا يزيده من الله إلا بعدا. لكن المحافظة على سنة ثابتة ولو قلت خير. ولهذا كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهو العمل الصالح الموافق للسنة. وقد عرف العلماء البدعة، عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل إضافة إلى الدين فهو بدعة، لاحظوا، إلى الدين فهو بدعة، كل إحداث في الدين فهو بدعة. وعرفها الشاطبي رحمه الله بتعريف أصولي، فقال: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. لاحظ، طريقة في الدين، إذا ليست في أمور الدنيا، فلا تتعلق بالمساكن والمراكب والملابس، اللهم إلا أن يكون لوصف من الأوصاف كالنهي عن ثوب الشهرة أو لبس الأحمر والمعصفر للرجال، أو مثلا الضيق والعاري والشفاف للنساء، يعني لوصف خارجي. هي طريقة في الدين مخترعة، مخترعة يعني على غير مثال سابق ولا أصل من الأصول، تضاهي الشرعية. ومعنى تضاهي الشرعية يعني أنها تماثل الأشياء المشروعة، لأن المبتدعة يحدثون أمورا تلتبس كأنها تشبه الدين، كأحداثهم مثلا للمولد النبوي، وهذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا التابعون لهم بإحسان. فهذا لا شك أنه من المحدثات، تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها، يعني مبتدعها قصد بإحداثها المبالغة في التعبد لله تعالى. وثقوا تمام الثقة أن كل من أحدث بدعة فإن ذلك يكون على حساب سنة، ولو أن الإنسان استغنى بالصحيح لا أغناه عن الضعيف والمحدث. لكن الشيطان إذا لم يظفر من العبد بشرك أكبر ولا أصغر أوقعه في البدعة، لأن البدعة استنفاد للطاقات وتضيع للأوقات والأعمار على غير هدى، فلا تزيده من الله إلا بعدا. والبدع يرعاكم الله أنواع ومراتب، هناك بدع مكفرة وهناك بدع مفسقة، هناك بدع اعتقادية وهناك بدع عملية، وبسط هذا يطول، فهي ليست على حد سواء، هناك بدع ثقيلة وهناك بدع خفيفة، فينبغي للعاقل أن يميز بين أنواع البدع. فالبدعة التي تتعلق بأمر عقدي كبدعة الإرجاء والخوارج وبدعة القدرية ليست كالبدع العملية كمن أحدث أورادا أو سبحة أو شيئا من الأمور العملية، كلها مردودة على أصحابها، لكن فرق بين ما يتعلق بأصل الدين وأسه وبين ما يتعلق ببعض مسائل السلوك، والواجب إنكار الجميع، لكن يعطى كل شيء ما يستحقه. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قد جاء في حديث رواه الإمام مسلم، فهذه جمل نبوية ثبتت في حديث جابر رضي الله عنه، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يقدم الإنسان بها في الدروس والكلمات بأن يقول أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، هذا أمر ينبغي أن يتفطن له كل مؤمن وأن يتفطن له طالب علم خاصة. فإذا أردت أن تقرر أمرا من الأمور فابدأ بذكر الآيات، وثني بذكر الأحاديث، ثم اذكر كلام أهل العلم، ثم قل ما شئت. فلا بد أن تعظم كلام الله، وأن تعلق الناس به، وأن تجعل عليه المعول، وهذا هو ما يسمى بالتأصيل. التأصيل هو الرد إلى الأصول. قال ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أي أن من شأن أهل السنة والجماعة العناية بالأثار النبوية والأحاديث المحمدية، فهم أهل الرواية والدراية، ولهذا لم يزل أهل السنة والجماعة ينصبون أنفسهم لطلب العلم والرحلة في طلب الحديث وتدارسه وروايته وتحمله وأدائه، فهم أسعد الناس بهذا الوصف. يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، هذا سبب تسميتهم، لكونهم يؤثرون كلام الله على كلام كل أحد، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ثم قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نبه الشيخ رحمه الله على معنى هذا اللفظ الذي نردده مرارا وهو الجماعة، وأنه المراد به الاجتماع الذي هو ضد الفرقة. وينبغي أن نعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الوحدة والائتلاف وذم الفرقة والاختلاف. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال ذاما المتفرقين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فلم يزل أهل السنة والجماعة يجتمعون على الحق ويدعون غيرهم إلى ذلك، ولم يزل أهل البدع أهل شذوذ وفرقة وخروج عن الجماعة. وعلى طالب العلم أن يدرك هذا المعنى العميق في طريقة أهل السنة والجماعة، فلا يكون معول هدم ولا يكون سبب تشظي في الأمة. إذا أنه يوجد في بعض طلبة العلم من يحب الشقاق والتنابز بالألقاب وتفريق الأمة وتصنيف الناس حتى في مسائل اجتهادية، ولكن أهل السنة الراسخين يميزون بين ما يكون سببا للمفاصلة وما بين ما يحتمله الخلاف. فعليك يا طالب العلم أن تكون عاقلا حكيما لبيبا، وألا تحشر الخلافات في خندق واحد. عليك أن تفرق بين ما يستحق أن تنتصب لذمه والتحذير منه والتحذير من أصحابه من أهل البدع المحققة، وبين ما يكون من جنس الأمور الاجتهادية كالفرعيات أو الأمور التي تختلف فيها الأنظار فتلتمس الأعذار. ولا يمنعك ذلك من أن تقول الحق. ولهذا كان الذي ينبغي أن يتحلى به العالم اللبيب أن يكون قويا في الحق رفيقا بالخلق، أن يكون قويا في الحق رفيقا بالخلق. فإذا جمع هذين الوصفين نفع الله به نفعا عظيما، لأنه إن كان قويا في الحق على فظاظة وشدة نفر الناس منه وزاد الأمر تعقيدا، وإذا كان رفيقا رقيقا لكن على غير بيان ولا غير علم ما حصل المقصود، وصار المقصود هو مجرد التجميع على أي كلام. لا، يجب أن يكون المنهج واضحا والأسلوب رفيقا، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وقد عرفناه آنفا بأنه اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل في عصر من العصور. قال بعد أن ذكر هذه الأصول العظيمة في منهج الاستدلال، قال: فهم أي أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. إذن هناك مرجعية واضحة، وهي هذه المعايير الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، لا شيء غيرها، لا العقل ولا الذوق ولا الكشف ولا الوجد ولا أي مصطلح من المصطلحات التي أحدثها المتكلمون أو أحدثها الخرافيون، بل المعول على هذه الثلاثة: لا عصبية ولا عقلانية ولا ذوقية وجدية إلى غير ذلك، بل الكتاب والسنة والإجماع. هذه الثلاثة هي القسطاس المستقيم وميزان الاعتدال والمنهج الرشيد الذي يجب أن يعول عليه. ثم أتبع ذلك بالقول: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، أمر الإجماع عزيز بعد أن توسعت الأمة وانتشرت في الأقطار. أما لما كان المسلمون محصورين في حواضر معينة، المدينة، مكة، المدينة، الكوفة، الشام، الفسطاط في مصر، لما كانوا في هذه المواضع كان إمكان العلم وعقد الإجماع مدركا. لكن لما انتشرت الأمة وبلغت الآفاق وتفرق العلماء في الأمصار صعب ضبط الإجماع. فلهذا قال: الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يقصد بالسلف الصالح القرون الثلاثة الأولى إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. فلهذا نسب إلى الإمام أحمد أن من ادعى الإجماع فقد كذب، يريد بذلك هذه الصورة التي جرت بعد انتشار الأمة وتفرقها وتفرق العلماء في الأمصار. وهل يمكن أن ينعقد الإجماع الآن؟ ربما، مع توفر وسائل الاتصال الحديثة والسريعة ربما يمكن أن ينعقد إجماع لو حصل اتفاق، لكن الغالب مع كثرة الاختلاف ألا يحصل ذلك. وقد بحمد الله اكتمل عقد هذه الأمة بما حفظ الله تعالى لها من الكتاب والسنة وإجماع صدر هذه الأمة من السلف الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.